أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا زال الكلام في واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة، وذكرنا أن الحسن بالمعنى الأول وكذا بالمعنى الثاني، العفو، بالمعنى الأول له واقعية، أما بالمعنى الثاني فليس له واقعية حسب رأي المصنف. بقي الكلام في المعنى الثالث. قال: ثانيا، وأما الحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العقل، فكذلك ليس له واقعية إلا إدراك العقلاء أو فقل تطابق آراء العقلاء. والكلام فيه كالكلام في الحسن بمعنى الملائمة، وسيأتي تفصيل معنى تطابق العقلاء على المدح والذم أو إدراك العقل للحسن والقبح. يقول المصنف أن المعنى الثالث للحسن والقبح الذي هو بمعنى ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، أو استحقاق المدح واستحقاق الذم على التفصيل الذي ذكرناه بالأمس من اللازم والملزوم. الاصطلاح الثالث للحسن والقبح هل له واقعية أو ليست له واقعية؟ يرجح المصنف أن الحسن بالمعنى الثالث ليست له واقعية، وليس له ما بأزاء بالخارج، فوصف الشيء بأنه حسن بمعنى أنه ينبغي فعله وأن فاعله يستحق الثواب، هذا الوصف هو في الحقيقة ليست له أي حقيقة ماثلة في الخارج. وجود العقلاء، والعقلاء هم الذين يصنعون هذا المعنى، أي معنى الحسن والقبح. فلو فرضنا أنه لم يوجد عقلاء، حسب فرض الكلام المصنف أنه لا يوجد حينئذ وصف بالحسن والقبح بالمعنى الثالث. فلو فرضنا أن شخصا ترك في يعني عاش حياته من دون اختلاط بعقلاء وبعرف، كما لو فرضنا أن إنسانا ولد وترعرع في منطقة خالية مثلا عن البشر وعن العرف وعن العقلاء، فهذا لو فرضنا أنه كبر، فعلى رأي المصنف لو سألناه وقلنا له هل العدل حسن، سوف يقول ماذا؟ سوف يقول: ما أدري، لا أعلم، لأن قيمة الحسن والقبح تناط بوجود العقلاء، والمفروض أن العقلاء أنا ما مختلط بهم، ما أعرف عقلاء أكو، فماكو عدل، ماكو عفو قيمة حسن العدل وقيمة قبح الظلم. يقول المصنف، وسيصرح المصنف تصريحا واضحا بالحكاية، سيأتي أنه يقول أن واقعية الحسن والقبح ها هو نفس تطابق العقلاء، يعني ليس على حد تعبيره كما سيأتي إن شاء الله، يقول ليست له واقعية إلا نفس هذا التطابق، والتطابق ليست له واقعية يعني ما هو خارج. إذن فمعناه مقصوده شنو؟ مقصوده ماكو واقعية خارجية. ومن هنا يعني سوف يبدأ المصنف في التأسيس لنظريته الجديدة، وإن كان يقول إنها نفس نظرية العدلية بأنهم يقولون أن الحسن والقبح عقلي، لكن لدى التأمل تجد أنه يرجح أن الحسن والقبح عقلائي لا عقلي. وتظهر الثمرة وين؟ تظهر الثمرة فيما ضربته من مثال. فأنا قلت أن هناك شخص نشأ في مكان خال عن العرف وعن العقلاء، هذا لو سأل على مذهب الأشعري، يقول الأشعري أن هذا الإنسان لو سألناه عن حسن العدل سوف يقول ماذا؟ سوف يقول: إني أنتظر رأي الشارع. صحيح، هذا الإنسان الذي عاش في البرية في المكان الخالي لو سألناه عن حسن العدل، الأشعري يقول: أتوقع أن يجيب هكذا. كيف سيجيب يا أشعري؟ يقول سيجيب: أنني أنتظر رأي الشارع، ما أدري، يجوز العدل قبيح وكل القبح في العدل، يجوز كل شيء يصير، بس نشوف الشارع شي يقول. هذا رأي من؟ رأي الأشعري. إلا العدلي حسب ما نفهم إحنا، مع غض النظر عن مداخلة المصنف، العدلي حسب ما نفهم أو بتعبير آخر اللي يقول الحسن والقبح عقلي شي يقول؟ يقول لا، يمكن له أن يدرك حسن العدل وقبح الظلم مع غض النظر عن اختلاطه بشرع أو بعقلاء. رأي المصنف صار وسط، يقول هو يحتاج أن يشوف رأي عقلاء والعرف، فمن دون اختلاطه بعقلاء وعرف لا يستطيع إدراك حسن العدل وقبح الظلم. هاي طبعا ثمرة مهمة، والظاهر أنه أكثر علمائنا يقولون أن حسن القبح عقلي مو عقلائي. المصنف يقول أنه عقلائي ويحاول أن يوضح المسألة بهذه الطريقة زين. فيقول إذن، يقول المصنف أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث ليست له واقعية. يقول مثل نفس الملائمة والمنافرة بالأمس، احنا قلنا بالأمس أن رأي المصنف قال بالأمس، يقول أن الملائمة والمنافرة تحتاج إلى وجود ذوق عام. يقول كذلك الجسم ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه يحتاج وجود عقلاء. فإذا ماكو عقلاء شلون تعرف هذا ينبغي فعله وينبغي تركه؟ وإذا ماكو ذوق شلون تعرف أن هذا ملائم ومنافر؟ نحن أجبنا عن هذا الإشكال بالأمس، قلنا أن قد يكون أن الشيء في نفسه يعني يقبل الاتصاف، في نفسه له شأنية الاتصاف، ووجود الطرف الآخر دوره، دور الإنسان في مسألة الملائم والمنافر. هذا السؤال لكم، دور الإنسان في مسألة الملائم والمنافر، دور المكتشف لو دور الموجد للملائم والمنافرة. ها يعني أني أوجدت الملائم والمنافرة عندما وجدت، لو أنا اكتشفتها. واضح انه دوري المكتشف مو دوري الموجد. مصنف بهذا الكلام يقول انه دورك دور الموجد. اول الملائم والمنافره يقول هي امر اعتباري، فالاعتبار مرهون بمن؟ بوجود من؟ بوجود المعتبر. يقول كذلك نفس الشيء الحزن بمعنى الانبغاء الفعل وانبغاء الترك، دورك دور الموجد للحسن والقبح. احنا نقول لا، مو انا مو دور الموجد، دور المكتشف. الشارع، احنا مو نناقش اشاعره، نقول ترى الشارع مو اوجد الحسن والقبح في الصدق والكذب، انما شنو كشف عنها. واضح؟ والا احنا حتى مع غض النظر عن بيان الشارع عرفنا صدق، عرفنا قبح هذا وحسن ذاك. دور الشارع دور الكاشف، كذلك العقلاء دورهم ايضا دور الكاشف ودور المكتشف لا دور الموجد. واضح؟ ارجو ان يكون الفرق واضح لديكم. وبالأمس أنا البيت الشعري طال من عندي، وكم في الخدر من وكم في الخدر أبها من عروس ولكن ساعد الحظ العروسة. نقول هو قد يكون موجود الشسمة بس هو الحظ ويا من صار هاي خطبوها وذيك أحلى من أتى ما خطبوها. وكم في الخدر أبها من عروس ولكن ساعد الحظ العروسة، يعني شنو مقصودي بها تمثيل بهذا البيت؟ قصدي إنه هو في شأنية لكن هو الظروف ما توفرت قد يكون، وعدم وجود الخاطب هل يعني انه هي مو حلوه وما تستحق الزواج؟ نفس الشيء، المنظر الجميل في نفسه جميل وان لم يوجد شخص يكتشفه. واضح؟ هذا مقصودي انا. نعم. احنا الاختلاف في، نعم الاختلاف اكو اختلاف. المصنف بالامس حتى نوه قال مو دائما اكو اختلاف، قد يكون بعض الامور ذوقيه عامه يعني في نظر الجميع. انا قلت لك بالامس هو اقوى شيء يمكن يستدل به المصنف هاي حكايه الاختلاف الذوق، لكن لا انت تسلم معي اعتقد بانه هناك اشياء يتفق فيها الذوق العام. هاي شلون هذا هم ضدك؟ نعم يمكن ان تنقل ببعض الذوقيات تقول يختلف باختفاء. انا ما اقول لك هم فيها شانيه ان يكون بعضها مقبول عند لدى البعض بعضها غير مقبول، لكن اكو ذوقيات عامه الجميع يعترف بحسنها والجميع يعترف بقبحها من بعد الملائمه والمنافره. زين. قال وعلى هذا المصنف هسه بالرأي الثالث شي يقول؟ يقول أنه الحسن والقبح على الانبغاء الفعل وانبغاء الترك له واقعية أو لا؟ يقول ليست له واقعية. فإذا ما إلى واقعية، إذا لم تكن له واقعية فهذا هو رأي الأشاعرة. لهذا ايش قال؟ وعلى هذا فإن كان غرض الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية فهو صحيح. نقول ايه انا اسلم وياهم اذا هم ينكرون الواقعيه بهذا المعنى، بمعنى اللي يقولون ليس لهما بازاء بالخارج، فصحيح ليس للحسن والقبح بازاء بالخارج، بمعنى انه لا يوجد حسن وقبح حسب راي المصنف الا باكتشاف من؟ الا باكتشاف ومو باكتشاف الا بايجاد المعتبر اسم هذا العقلاء. فالعقلاء هم الذين يوجدون الحسن والقبح. المصنف يقول ايه اذا هم الاشاعره ايش يقصدون؟ يقصدون انه ماكو واقعيه للحسن والقبح. احنا هم ايش نقول؟ مصنف يقول انا هم ايش اقول مثلهم، اني هم ماكو واقعيه للحسن والقبح خارجا، ننتظر وجود عقلاء. ها انا قلت لكم انه راي المصنف نفس راي الاشاعره، يفترقون في اي شيء؟ يفترقان في مسألة الكاشف أو أو من هو الذي سيعتبر شو اسمه الحسن والقبح. فالأشاعرة يقول المعتبر هو الشارع، والمصنف يقول المعتبر هم العقلاء، وهناك رأي مقابل وهو الذي أفهمه من رأي العدلية أنه ماكو شرط اعتبار، هو أمر حقيقي. غاية ما في الأمر لا يخفى عليكم أن الأمر الحقيقي لابد أن يكون له ما بأزاء بالخارج. يعني شنو قصدي في مقابل الاعتبار؟ الشيء الذي هو في مقابل الاعتباري هل لابد أن يكون له وجود خارجي متحصص يعني شيء محسوس؟ لا، قد يكون من قسم قبيل الأمور الانتزاعية. الأمور الانتزاعية لها لا شأنية الوجود خارجا، لكن وجودها بمن كما يقولون بوجود منشأ انتزاعها. على كل حال يقول: فإن كان غلط الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية فهو صحيح نعترف به، ولكن يقول هم ما نقدر نحمل كلامهم على هذا المعنى. هم احنا وياهم نعترف، المصنف يقول نحن وهم نعترف جميعا انه لا واقعية للحسن والقبح الا لا واقعية له في نفسه. زين، يقول لكن هو في الحقيقة الاشاعر هم ما يقصدون هذا المعنى. اذا هم يقصدون بانكار واقعية الحسن والقبح هذا المعنى جيد، بس هم ترى ما يقصدون هذا، هم عندهم معنى جديد غير هذا اللي نفهمه. شو المعنى الجديد؟ يقول هم يعتقدون انه الشارع سوف يصنع لهما الواقعية، يهم لهما الحسن والقبح، الشارع سوف يصنع لهما الواقعية. جاء اذا الشارع يصنع لهما الواقعية صارت لهم واقعية جديدة، بس واقعية شنو؟ واقعية شارع. صنف يقول لا، احنا ما لها اي واقعية شو اسمه الحسن والقبح دون العقلاء ليست له اي واقعية. فهم ظاهر كلامهم يقولون انه الشارع جعل لهما الواقعية، احنا هم نعترف بان الشارع جعل لهما الواقعية؟ لا نعترف. لهذا كظاهر انه احنا لازلنا على خلاف معهم، لهذا قال. ولكن هذا بعيد عن اقوالهم، يعني هم مو بس ينكرون الواقعية الخارجية، لا هم ينكرونها صحيح ولكن يثبتون امر اخر انه الشارع هو الذي جعل الواقعية. لهذا خلافنا هذا خلاف مهم، لانه لما كانوا يقولون بحكم الافعال وقبحها بعد حكم الشارع، يعني شنو؟ يعني الشارع جعل لها الواقعية، احنا ما نعترف ان الشارع يجعل لها الواقعية. بل حتى المصنف لا يعتقد ان العرف سوف يجعل للحسن والقبح الواقعية، يقول لا مجرد تطابق. فإنه يعلم منه أنه ليس غرضهم ذلك، يعني ذلك شنو؟ مجرد إنكار الواقعية اللي احنا نعترف به. لا، هما لأن حكم الشارع لا يجعل لهما واقعية وخارجية، مجرد حكم الشارع بحسن فعل لا يجعل له الواقعية. لكن سوف نحن كلامنا مع الشارع بما هو شارع، مو بما هو يعني شنو خالق ومكون. إذا خالق ومكون كل شيء يقدر يسوي، يقدر يجعل الأشياء الواقعية. لا، احنا نلاحظ بما هو شارع، هو بما هو شارع مجرد يشرع، لا يوجد الأشياء، يعني ليس موجدا خالقا حتى يقال انه يمكن يجعل لها الواقعية. يقول: وقد رتبوا على ذلك بأن وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل شرعي. رتبوا انه قال وجوب المعرفة مو عقلي شرعي. يعني شنو تقصدون؟ تقصدون الشارع جعل للوجوب الواقعية؟ هو ظاهر كلامهم، يعني هو يقول مو عقلي شرعي، يعني الشارع جعل للوجوب الواقعي، والوجوب هو من الواضح انه ليست له اي واقعية خارجا. فالظاهر هم حقا يقصدون ان الشارع جعله واقعية بحكمه. ويقول هذا كان ان كان غرضهم ذلك، اما وان كان غرضهم انكار نفس الادراك، ان العقل لا يستطيع ان يدرك. شوفوا، لاحظوا المصنف شلون من يحكي على الأشاعرة هو يصير بصف من يصير بصف العدلية فيقول بالعقل، بس من يحكي يعبر عن مذهبه ها ايش يسوي؟ يصير ويا العقلاء. لاحظتوا شلون اكثر مره؟ حتى احد اول سطر اخذناه انا وقفت عنده، يقول: اما الحسن بمعنى ما ينبغي ان يفعل عند العقل. وهنا هسه قام يحكي يقول وان كان غرضهم انكار ادراك العقلي كما هو الظاهر من أقوالهم، فسيأتي تحقيق الحق وأنهم ليسوا على صواب في ذلك. ثالثا: العقل العملي والعقل النظري. قسم العقل بلحاظ مدركاته، يعني ما يدركه العقل، تقسيم للعقل بلحاظ مدركاته إلى قسمين: عقل يدرك، عقل يدرك ما ينبغي أن يعمل باللام، فهذا سموه عقل عملي، وعقل يدرك ما ينبغي أن يعلم فسموه عقل نظري. بالمقابل هذا يعني أكو عقلين عند الإنسان، هذا عقل نظري وهذا عقل عملي. يقول لا، مو هالشيء، هو واحد، بس هذا تقسيم بلحاظ المدركات. هذا لا يعني أن هناك عقلين عند الإنسان، هذا اسمه عقل نظري وهذا اسمه عقل عملي، لا مجرد شيء يعني يسمي تبويب للمدرسات، لا اكثر ولا اقل. واضح شلون؟ كما الانسان مره يسوي خير ومره يسوي شر، هل يعني هذا انكم انسانين واحد خير وواحد شر؟ لا، هو واحد يسوي خير ويسوي شر. واضح؟ ارجو لا تشتبهون. فمقصودنا بالعقل العملي والعقل النظري، اذا لاحظنا في المدرك انه ادرك ما ينبغي ان يعمل، شو نسمي العقل المدرك؟ نسميه عملي. واذا لاحظنا فيه انه يدرك ما ينبغي ان يعلم، نسميه نظري. واؤكد انه ليس في الحقيقه، لا يوجد عقلان عند الانسان، عقل واحد تقسيمه بلحاظ مدركاته. تقسم الانسان بلحاظ كونه، بلحاظ قوميته الى عربي وكذا، تقسمه بلحاظ جنسه الى ذكر وانثى، تقسيمات بلحاظات نفس الشيء بلحاظ المدرك الادراك، لحاظ المدرك وبحاظ المدركات، قسموه الى عقل عملي وعقل نظري. بعضهم توهم، وان كان من العلماء العاملين والعلماء الكبار، توهم ان المراد بالعقل العملي العزم والإرادة، والعقل النظري مطلق الإدراك. هذا خطأ، مو يمنحنا. يعني شو يقول؟ شو فهم؟ طبعا لا يخفى عليكم انه الانسان حتى يعمل خارجا ها شو يحتاج؟ خدتوها انت اكثر مرة، اول شيء يدرك الشيء، ونوب يدرك فائدته، ها، والنوب يحصل له الإرادة، وبعد مقابل من حصلت الإرادة بعد شنو يحرك العضلات وكذا حتى يفعل الفعل خارجه. واضح شلون؟ فتوهم بعض الأعلام، صاحب جامع السعادات على عظمته، توهم أنه المراد، ما أدري، توهم عند اصطلاح جديد، خلينا نحمل عنه عند اصطلاح جديد كما سيأتي، هو الظاهر عند اصطلاح جديد، بس سيأتي أكو نقد على هالفكرة، فكرة اصطلاح جديد. يقول انه المراد بالعقل النظري الادراك. يقول له ادراك تقصد ما ينبغي ان يعلم لو يعمل؟ يقول ماكو فرق عندي. شوف هذا صار خلط بين العقل العملي، شو العقل هذا النظري، العملي شنو اللي عندك؟ يقول العملي يعني الاراده والجسم الجانب هذا، احنا مو قلنا اكو ادراك، وورا الادراك شو يصير؟ يصير مثلا شوق وما ادري شنو كلها، يصير شوق ويصير اراده ويصير تحريك عضلات. يقول هذا الجانب الثاني من الاراده فما فوق نسميه عقل عملي، من اسمك وعمل خارجا. واضح؟ هل نائب الشيخ المصنف يشنع عليه يقول له عجيب انت، اذا اصطلاح جديد خو بحث اخر، اذا نفس اصطلاحنا ترى ماكو حكي، هذا اصطلاحنا احنا، ما عندنا لا العقل العملي ولا العقل النظري لهما دخل في العمل خارجا، كلاهما شنو؟ من يختصر لي اياها؟ كلاهما مدرك، ما عنده شيء، ادراك فقط تصور. واضح؟ كلاهما مدرك، ماكو واحد يعمل خارج، يعني الاراده والجسم، الاراده وتحريك العضلات، هاي امور مو خارجه عن شغل منه؟ شغل العقل، سواء كان العقل العملي او العقل النظري، هاي امور مو احنا نحشي قسمنا الادراكات والمدرك، قلنا عقل عملي وعقل نظري، ينبغي ان يعلم، ينبغي ان يعمل. اما انه هذا جانب ادراك فقط وهذا جانب عمل خارجي، مو عمل، مو ادراك عمل، عمل خارج، هذا حكي اصطلاح جديد هذا من عندك. فماشي، انت عندك اصطلاح جديد يا ايها العالم الجليل، اذا عندك اصطلاح جديد شنو فائده تكثير المصطلحات؟ اخاف يصير يعني نقاش مضطرد، هذا مو بس شوي جامع سعادات، نقاش عام يفيدكم دائما، خاف واحد يقرا عندي اصطلاح جديد. تكثير الاصطلاحات ما منه فائده الا اذا يكون الانسان له مثلا اتباع وما ادري شنو، حد يسوي لهم اصطلاح خاص. اما نفس اصطلاح القوم، هم القوم كلهم يتبعون الاصطلاح، وانا اجي يعني الواحد اذا اصطلاح جديد هذا بلغوا بدون فائده، يجي اول شيء راح يسوي وهم عند الطلبه وعند المستمعين وعند الناس اللي راح يفهمون اصطلاح الجسم. الاصطلاح الجديد ليست له يعني نفس الكلمه، يسوي الاصطلاح الجديد ما منه فائده الا اذا مثلا شنو؟ الا اذا كثر استعمالها وصار الي انا الي شانيه والي جماعه تابعين والي مذهب معين، شو خلنا نسوي الاصطلاح الجديد؟ كمان انه قلت احنا اصطلاحنا مقصودنا كذا، واصطلاح انت اذا لك اتباع ولك ناس ولك مذهب ولك فد كيان مستقل خو لا بس، بس اما انت ما عندك جامع سعادات، ما عندك فد فلسفه خاصه وراي طبعا وفد منظومه خاصه حتى نقول خلينا نشوف اصطلاحاته. حتى مثلا الشيخ احمد الاحسائي يقول عليه اصطلاحاته الخاصه، انت تقرا الفلسفه الاحسائيه يكون لا تحاسبه بحساب شنو؟ بحساب الفلسفه الاخرى. جيد، عنده اتباع الرجل وصار له يعني نوع من الاستقلال عن البقيه، فماشي له حق ان يسوي له فد اصطلاحات، لكن جامع السعادات ما عنده شيء، ما عنده فد فد يعني مقصد يعني مهم، لا قصدي له فد مثل شلون له تنظيم خاص، له فد مذهب خاص، له فد رؤيه خاصه. فلهذا يشنع علي المصنف يقول له ماكو شيء، هذا اصطلاح جديد. إذا فهمنا الفرق بين العقل النظري والعقل العملي، نجي الحسن والقبح بالمعنى الثالث من مدركات العقل العملي أو النظري. طبعا عملي، لأنه ما ينبغي أن يفعل، ما ينبغي فعله، ما ينبغي تركه، فإلها ربط بما يعمل أو لا يعمل. زين، والعقل الحسن والقبح بالمعنى الأول الكمال والنقص، نظري لو عملي. نظري الكمال، أنا أدرك الكمال، أدرك النقص. نعم، قد واحد بيكم يشتبه يقول شعور الكمال أنا أحصل. يقول المصنف هذا أكو فرق بين مرحلتين، أنت تدرك الكمال، وبعد أن تدرك الكمال يحصل هذا، يحصل العقل النظري هسه. ورا ما يحصل العقل النظري، العقل النظري يهيئ له شنو؟ يهيئ له موضوع علما للعقل العملي. العقل العملي يقول إذا أكو كمال كن حصله تحصيل الكمال، فينشأ عقل عملي بعدين نشوف عقل النظري. الحسن والقبح مع الملائمة والمنافرة قد يقال انه ايضا المدرك والعقل النظري. قال ان المراد من العقل، اذ يقولون ان العقل يحكم بحسن الشيء او قبحه بالمعنى الثالث، المراد من نعم المراد هو العقل العملي في مقابل العقل النظري. حكي واضح؟ وليس الاختلاف بين العقلين الا باختلاف بين المدركات، فان كان المدرك مما ينبغي ان يفعل او لا يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم فيسمى ادراكه عقلا عمليا، وان كان المدرك مما ينبغي ان يعلم مثل قولهم الكل اكبر اعظم من الجزء الذي لا علاقه له بالعمل في نفسه، يعني لا علاقه له، وقد يكون يرتبط بالعمل لكن بجسمه بجانب اخر، لكن في نفسه ليست له علاقه بالعمل، يقول فيسمى عقلا نظريا. ومعناه حكم العقل، هم يسوي اشتباه. ثم تقول يحكم العقل، شاي يحكم هاي إرادة، يقول لا لا مو إرادة، هاي حكم مجرد إدراك فقط، سميه تصديق سميه تصور، لكن ليس في مقام شنو؟ في مقام الدفع، ولا إنه مجرد إنه إدراك. يقول أنا حضر لك إدراك، أقول لك هذا حسنون، حسنون بنحو التصور وبنحو التصديق، واضح؟ أتصور الحسن، أتصور هذا، والنوم أحكم بأن هذا محكوم، هذا موصوف بمن؟ بأنه حسن. هذا في نفسه ليس في إرادة، وهذا مجرد يهيئ لك شو اسمه المادة لأن تريد وأن تفعل خارجا. وأيضا في نفسه ليس فيه إنشاء للفعل، هم خلوها بينكم، ليس فيه إنشاء، لا يقول لك افعل. فرق بين أن يقول هذا حسن وبين أن يقول لك افعل هذا الحسن، موك فرق لو موك فرق. قال ومعنى حكم العقل ليس إلا إدراكه فقط أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، في مقابل شنو؟ في مقابل من قال انه مو ادراك، انه انشاء للفعل والترك، يقول لا انشاء مرحلة اخرى، هو قاعد يدرك يقول هذا حسن، ساكت، هذا حسن، اكو امر اخر اذا كان هذا حسن فافعله، هاي افعله انشاء. العقل العملي ما يقول لك افعله اتركه، يقول لك لا هذا حسن ينبغي فعله، لكن انا اقول لك افعله اتركه، في نفسه حسن بمعنى انه مما ينبغي فعله في نفسه. قال وليس للعقل انشاء بعث او انشاء زجر ولا امر ولا نهي الا بمعنى انه هذا الادراك يدعو العقل للعمل. اكو في الشريعة يعني يدعو العقل للعمل، اي يكون سببا لحدوث الارادة، لا انه هو نفسه الارادة على رأي الاعلام بعض الاعلام، في سببا لحدوث الارادة في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي. اذا المراد من الاحكام العقلية اللي نحكي عليها عندما نقول الحسن والقبح معنى الثالث، شنو المراد به؟ هي مدركات العقل العملي وآراء العقل العملي. قالوا من هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول الكمال والنقص، أن المراد به هو العقل النظري، لأن الكمال والنقص ما ينبغي أن يعلم لما ينبغي أن يعمل تمو تعمل الكمال. نعم هو الكمال في نفسه يدعو. قال نعم إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقص الفعل فإنه يدرك معه، هذا عقل عمل اشتغل، أنه ينبغي فعله أو ينبغي تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري إذا كانوا اثنين لأنهم واحد. فش نقول يحصل العقل، هذا قال، أو فقل يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري. وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بمعنى الثاني وهو نعم أيضا هو العقل النظري، لأن الملائمة وعدم الملائمة أو المصلحة أو المفسدة ما ينبغي أن يعلم، ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك على طبق ما علم. ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس، هناك راجعت جامع السعادات شي يقول، يقول وقيل، هاي الوقيل ضعف ينسب للشيخ الرئيس، وبالعكس هو أنت رأيك فقير، لأنه رأي الشيخ الرئيس هو رأي مشهور معروف واضح مع احترامنا لجامع السعادات. قال أنا خاف من عنده، قال إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس خريت هذه الصناعة. الخريت أول شيء معنى الخرت، أو ما شلون يلفظونه، خرت أو خرت، الخرت هو الثقب في الأبرة، هذا المعنى اللغوي. أما الخريت فيراد به الدليل الحاذق ويجمع على خراريت، يقال فلان خريت من ريت، أي ماهر بالدلالة، و فمعنى الخريت هو الماهر الذي يهتدي لشلون اصعب المتاهات. شايف خرم الابره هذه يسمى خرط مثلا، هو يعني هاي من جت وش التشبيه، انه كانه هذا اللي يستطيع ان يعني يفهم او شيء، حتى اذا كان الضيق بمقدار خرم الابره هو يستطيع ان يمشي وان اسمه يعبر هذه المشكله، يقول هذا يسمى خريت. فمخلص الحكي مخلص الكلام، معنى الخريت هو المهتدي الدليل الحاذق، بعضهم يقول المهندس ما ادري شنو، هذا المعنى اللغوي راجعته اني، الذي يهتدي حتى في مثل ثقب الابره. هذا وجه التشبيه. يقول هو يشكل على الشيخ الرئيس ابن جامع السعدات، يشكل على الشيخ ابن سينا، يقول خريت هذه الصناعه اللي هو ابن سينا، شي يشكل على جامع السعدات، يشكل يقول ان مطلق هذا اشكال منه جامع السعدات. هو في الحقيقة مو إشكال، هو بيان رأيه يعني، سمع هذا إصطلاح جديد. إن مطلق الإدراك والإرشاد، شنو مطلق الإدراك؟ يقول كل إدراك، كل إدراك سواء كان إدراكا لما ينبغي أن يعلم أو إدراكا لما ينبغي أن يعمل، يقول كل هذا مطلق من شغل من؟ إن مطلق الإدراك ومطلق الإرشاد إنما هو من العقل النظري. هذا خلاف الإصطلاح. شلون مطلق؟ لا، مولانا العقل النظري فقط يدرك ما ينبغي أن يعلم، هاي منها مخالفة. يقول فهو يا هو فهو العقل النظري بمنزلة المشير الناصح، بس يوفر شنو؟ يوفر معلومات لمن؟ للثاني اللي هو يا هو العقل العملي. يقول والعقل العملي بمنزلة المنفذ لإشاراته. حكي هذا يعني شو يجعل؟ يجعل انه العقل النظري رئيس، واحد منهم رئيس وواحد منفذ، واحد منهم سلطة تنفيذية وواحد سلطة شو يسميها، واحد يعني يحكي، واحد مجرد يوفر معلومات والثاني يشتغل يعمل. لا، ماكو شيء. الثاني اللي هو العقل العملي هم مدرك. انت جعلت العقل العملي مو مدرك، مجرد يشتغل عمل من اسمه عملي. واضح؟ وانا راجعت فصلين هو قبل هالحكايه هاي، يحكي العقل العملي ويتناول العقل العملي انه الفعل، يقول المفروض العقل العملي ينسجم ويا العقل النظري، مو العقل النظري شيء والعقل، هاي الحكايه نحكيها احنا، نقول الانسان عنده معلومات وما يطبق هاي المعلومات، هو يسميها عقل عملي عقل نظري. احنا نقول نسميها العمل موافق للعلم، وهالشي نقول العمل موافق، مو واحد يحكي بالدين وما ادري شنو وتلقاه في حياته يخالف التزاماته اللي يحكيها على المنبر مثلا. هذا اللي نعرفه احنا. هو ايش يسميها؟ يقول كن عقلك العملي يوافق عقلك النظري. نقول لا، مو انا مو تعبر، ايش تعبير؟ هذا تعبير ايش اسمه يخالف الاصطلاح. زين، قال ويقول الشيخ مظفر وهذا منه خروج عن الاصطلاح، وما ندري ما يقصد من العقل العملي اذا كان الارشاد والنصح للعقل النظري. هو شو اسمه المفروض ان العقل العملي ايضا مدرك وفيه ارشاد وفيه نصح، يعني بمعنى الادراك، وليس هناك عقلان في الحقيقه كما قدمنا، بل هو عقل واحد، ولكن الاختلاف في مدركاته ومتعلقاته والتمييز بين الموارد يسمى تارة عمليا واخرى نظريا. وكانه جامع السعدات يريد من العقل العملي نفس التصميم والاراده للعمل، وتسميه الاراده عقلا هذا وضع جديد في اللغه واصطلاح جديد منه لا نعرفه. عندنا بعد وقت له خلاص. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.